بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. تعالوا بقى صفحة 32، ودي حاجة حلوة، قصص سهلة وجميلة هتساعدنا كتير في فهم الموضوع. الخلفية الكتابية للخلافة الرسولية وتسلسل الكهنوت. كلمة خلفية كتابية معناها هل فكرة التسلسل الرسولي والكهنوتي والخلافة الرسولية مجرد فكرة جت كده في العهد الجديد نتيجة الاحتياج، ولا هي شيء في فكرة الله منذ القديم؟ الله لا يتغير وخطته مش بتتغير، جايز تكون بتتطور حسب احتياج البشر، لكن الله ثابت. عشان كده هنلاقي فعلا قصص في العهد القديم وفي العهد الجديد بتبين قد ايه ان ربنا في خطته ان يكون هناك خلافة رسولية. اذا رجعنا للكتاب المقدس منذ العهد القديم نجد ان الله لا يسمح لاي اناس بممارسة الكهنوت الا المختارين منه، مش اي واحد يطلع في دماغه ويعمل نفسه قسيس، مش موجودة. يعني انا بتعجب للاخ ماكسيم شيل ده اللي عمل نفسه بطل، يعني ملهاش اي مستند كتابي ولا كنسي ولا ابائي ولا تاريخي، ما فيش. ايه اللي بيعمله ده؟ ما تعرفش، ده على مستوى الدوله ما بتحصلش ان واحد ينصب نفسه لواء، تحصلش. يعني على طول اما يحطوه في مستشفى المجازيب او في السجن منتحر شخصيا، او واحد يقول لك انا استاذ في الجامعه منتحر شخصيا. اي مناقشة رسالة في واحد مشرف واثنين بيناقش، على الاقل اثنين، وبعدين الثلاثة لازم يكون معهم الدكتوراه، وجايز يستضيفوا واحد من اهل الاختصاص معهوش دكتوراه بس ما يبقاش لوحده. ازاي هو ما عندوش دكتوراه ويمنح دكتوراه؟ فازاي واحد ما عندوش كهنوت يمنح كهنوت؟ وازاي واحد من دماغه يدي نفسه دكتوراه الا اذا كان بلد يعني ما فيهاش نظام، ما فيهاش ما فيهاش جامعة، ما فيهاش ثقافة، ويبقى مثلا واحد زعيم قبيلة نصب نفسه ملك وعمل نفسه دكتور في الجامعة وعمل اللي عايز يعمله، والناس تبقى مقهورة لأن حاجة فوضى. هل الكنيسة فوضى للدرجة دي إن واحد يصحى الصبح يقول لك أنا بقيت قسيس ولا بقيت بطرك؟ الآية جميلة في عبرانيين 5:4، ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون ايضا. انتوا تابعتوا الشهور اللي فاتت انتخابات الامريكيه وفوز اوباما. اوباما قعد من يعني يتثبت في المملكه وبقى ايده عزيزه ويقدر يحكم وينطر ويقدر يغلب الاعداء، فارتفع قلبه الى الهلاك للاسف، وخان الرب الهه، ودخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور. طب انت ملك، ملك ومال الكهنوت. ودخل وراءه عزاريا الكاهن ومعه 80 من كهنة الرب بني البأس، يعني فتوات. عزاريا الكاهن قال لهم ده الملك دخل يقدم بخور مش من حق، فأخذ معه 80 من الكهنة بني البأس، وقاوموا عزية الملك وقال لهم ليس لك يا عزية أن توقد للرب بل للكهنة بني هارون المقدسين للإيقاد، أخرج من المقدس لأنك خنت وليس لك من كرامة من عند الرب الإله. فحنق عزية وكان في يده مجمرة للإيقاد، وعند حنقه على الكهنة في اللحظة دي خرج برص في جبهته امام الكهنه في بيت الرب بجانب مذبح البخور، المكان اللي مش مفروض حتى يدخله الا الكهنه. فالتفت نحوه عزاريا الكاهن الراس رئيس الكهنه وكل الكهنه، واذا هو ابرز في جبهته فطردوه من هناك حتى انه هو نفسه بادر الى الخروج لان الرب ضربه. وكان عزيا الملك ابرز الى يوم وفاته، وأقام في بيت المرض أبرص لأنه قطع من بيت الرب، وكان يثام ابنه على بيت الملك يحكم على شعب الأرض، يعني هو عايش ابنه مسك المملكة لأنه أبرز ممنوع يختلط بالناس. هنا قصة واضحة جدا إزاي واحد يتعدى على كهنة الرب وياخد نفسه حتى لو كان الملك مش من حق. شوفوا الآية الجميلة اللي قالها يوحنا المعمدان: لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. في قصة اختيار هارون ربنا قال لموسى: قرب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليكهن لي، هارون نادار وأبيه إلعازر وإثمار بني هارون. ربنا اختار هارون، لكن طلع ناس من سبط لاوي يطالبون بالكهنوت بدون اختيار الرب. قصة كورح وداثان وأبيرام، سفر العدد صح 16. اجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما: كفاكما إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب، فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب. عارفين يعني كل جماعة مقدسة؟ يعني كلنا كهنة. عارفين كلنا كهنة دي يعني ايه؟ بالضبط نفس الفكرة بتاعت كورح وداثان، احنا برضو بني لاوي واحنا كل جماعة مقدسة، اشمعنى موسى وهارون يبقوا كهنة؟ رد موسى قال لهم: كفاكم يا بني لاوي، يعني انتوا ربنا اداكم كرامة تخدموا الهيكل والمذبح، فقربك وجميع اخواتك بني لاوي معك وتطلبون ايضا كهنوتا. يعني عايز يقول لهم حد في الدنيا يطلب نفسه كهنوت؟ ما بتحصلش. ده موسى بيقول لهم. فقالوا له: لا، انت عشان ده اخوك وعملت نفسك نبي وجبت اخوك رئيس كهنة وبقت الحكاية عيلة، احنا كلنا زيك. فقال موسى: بهذا تعلمون ان الرب قد ارسلني لاعمل كل هذه الاعمال وانها ليست من نفسي. إن مات هؤلاء كموت كل إنسان وأصابتهم مصيبة كل إنسان فليس الرب قد أرسل، ولكن إن ابتدع الرب بدعة وفتحت الأرض فيها وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا أحياء إلى الهوية، تعلمون أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب. حصل إيه بقى؟ خرجت نار من عند الرب وأكلت 250 رجلا الذين قربوا البخور. بعدين ربنا أداله أمر بقى: لا يقترب رجل أجنبي ليس من نسل هارون. كلمة أجنبي يعني غريب عن نسل هارون. ليبخر بخورا أمام الرب فيكون مثل كورح وجماعته كما كلمه الرب عن يد موسى. واضح جدا حكاية أن ربنا ما بيقبلش أن حد يتعدى الكهنوت. قصة الرابعة قصة عزة. تابوت عهد الرب كان سبي إلى الفلسطينيين وتسبب في أضرار ليهم فأرسلوه، قصة طويلة يعني، لكن في الآخر انتهى إلى بيدر بتاع الراجل أبو عزبة، وقعد التابوت عندهم في البيت فترة طويلة لغاية لما جه داود النبي وحب ان هو يرجع التابوت الى خيمة الاجتماع عشان يبقى سبب بركة للشعب كله، لان سمع ان التابوت تسبب في بركة بيت الراجل ده. فعملوا حفلة كبيرة وكان اول مرة يستخدموا فيها الموسيقى والمزامير، وهي دي الحفلة اللي كان داود بيرقص قدام التابوت فيها يعني. لكن في وسط الحفلة حدث شيء مؤسف، ان السيران اللي شايله التابوت يقول الكتاب انشمصت، يعني انحرفت عن طريقها فكان التابوت هيقع. فعزة مد ايده عشان يلمس التابوت فاماته الرب. حمي غضب الرب على عزة وضربه من اجل انه مد يده الى التابوت فمات هناك امام الله. مات ليه؟ لان ما كانش من حق اي حد يلمس التابوت الا اللاويين اللي ربنا محدد بالتفصيل يعملوا ايه. والتابوت كان فيه حلقات ذهب وفيه عصايه من خشب الصمت المغشى بالذهب كان بتدخل في كل ناحية ويشيلوها من العصاية عشان حتى اللويين ما يلمسوش التابوت. ممكن ناس تعترض وتقول طب ما هو عزة كان قصده كويس يعني، وكانش قصده الإهانة لأنه التابوت هيقع فهو بيسنده، لكن ربنا كان عايز يقول محدش يتعدى حدود الكهنوت حتى لو بقصد بريء يعني. بالإضافة أن في بعض المفسرين بيقولوا أن عزة لما عمل كده عملها بروح الاستعراض، يعني عايز يقول لكل الشعب اللي بيحتفل بالتابوت أنتوا كلكم متهيبين منه وتعدوا له احترام، لكن التابوت ده كان عندنا في البيت. فكأن يعني استهان بأقداس الرب بسبب الاعتياد، ودي حقيقة لازم برضو ناخد بالنا منها إحنا كشباب وخدام وشوامسة بالذات. أحيانا بعض الناس البعيدة عن الكنيسة يوم ما يدخل الكنيسة يدخل بمنتهى الهيبة والوقار، وإحنا اللي اعتدنا داخلين طالعين داخلين طالعين وبنزعق وبنكلم وبنهزر جوا الكنيسة فقدنا الهيبة. ممكن واحد يقف قدام باب الهيكل بمنتهى الوقار ويسجد ولا يبرؤ أن يدخل لأنه مش شماس، وحضرتك داخل طالع داخل طالع ولك أنه في حاجة. فقصة عزة دي بتنبهنا أن احنا لا نفقد هيبة الرب ولا خدمته مهما طالت بنا الأيام. ما يبقاش الواحد بيستهين بالهيكل والمسبح. المهم أن عزة لما مات كان درس كويس الناس تاخد بالهم منه، عشان كده لما جه داود ينقل التابوت مرة تاني بقى ويكمل القصة اللي كان عايز يعملها في الأول، جاب سبط لاوي وقال لهم النص للداود، قال لهم أنتم رؤوس أباء اللاويين فتقدسوا أنتم وأخواتكم وأصعدوا تابوت الرب إله إسرائيل إلى حيث عددت له، لأنه إذ لم تكونوا في المرة الأولى اقتحمنا الرب إلى هنا لأننا لم نسأله حسب المرسوم. يعني داود اكتشف أنه عمل غلطة، أنه ساعة لما نقلوا التابوت ما كانش إدى للاويين دورهم أن هم ينقلوا، أنهم المرة دي بقى تيجوا عشان ما نغلطش نفس الغلط. المثل الخامس، شاول الملك لما كان داخل حرب وهم متعودين قبل الحرب يقدموا ذبيحة، يعني السؤال لله انه يكون معاهم عشان ينتصروا. كان مفروض ان صموئيل النبي هيجي ومعاه الكهنة عشان يقدموا الذبيحة، صموئيل اتأخر. فيقول الكتاب تجلد شاول، تجلد يعني ايه؟ يعني شد حيله كده شمر كمامه وذبح الذبيحة وهو لسه بيذبحها وصل صموئيل، فقال له لقد انحمقت، يعني تصرفت تصرف أحمق، الرب ينزع عنك المملكة ويعطيها لقريبك، كان يقصد داود. وشاول قال له يعني طب اعمل ايه، انت اتأخرت والجيش مستعد، ولو اتأخرت انا عن كده كان الحماس اللي عند الناس يهبط، فانا عملت كده علشان الحرب وعشان الرب. قال له مش دورك، مش دورك ان انت تقدم ذبيحة، انت عشان ملك يبقى خلاص. واضح جدا هنا ان شاول فقد المملكة بسبب انه تعدى عمل الكهنوت، وفارقه روح الرب وباغته روح رديء من قبل الرب. وبعدها على طول صموئيل أخذ قرنية الدهن وراح مسح داود ملكا، حتى لو كان داود لم يتملك على الكرسي إلا بعد ما شاول مات، لكن من ساعتها مسح داود ملكا. قد انحمقت. مثل تاني بقى إيجابي، الأمثلة اللي فاتت كانت سلبية إن الناس اتعدوا حدودهم فأخذوا عقوبة، لكن الأمثال اللي جاية أمثال إيجابية. إيليا ربنا قال له في سفر ملوك أول صفحة 19 ممكن تبقى تقروها، قال له خد قنينة الزيت وروح امسح حزائيل وياهو إليشا، واحد منهم ملك ليهوذا والتاني ملك لإسرائيل والثالث نبي. طبعا دي بالضبط زي لما صمويل مسح داود ومسح شاول، يعني في واحد بيسلم الشعلة الواحد، ادي فكرة تسليم الخلافة فموجودة حتى في العهد القديم. عشان كده إليا بعد ما صعد إلى السماء حيا بقى النبي بتاع هذا الجيل إليشع. وبعدين المثل اللي بعديه إليشع نفسه مسح واحد اسمه ياهو، مسحه ملكا، والقصة موجودة في لوقا الثاني صحيح 9. صحيح أنا كتب لكم هنا ملاحظة إن الكلام ده بخصوص المملكة والأنبياء، إن كان الأمر هنا يخص النبوة والمملكة إلا أنه يعبر عن منهج الله في تتابع الرئاسة والخدمة بطريقة تسلسلية تنظيمية وليست بحسب استحسان كل إنسان لنفسه. مش واحد يطلع يقول إلي صعد للسماء فأنا بقيت النبي، قبل ما يصعد كان سلم الشعلة لإليشع تلميذه، وإليشع نفسه إليه قال له اطلب طلب قبل ما اتخذ منك، فقال له ايه؟ عايز روحين من اللي عليك يكون عليه. فقال له صعبت الطلب، لو شفتني وانا بصعد، لو انا بتاخد منك يعني، هيتحقق لك الطلب بتاعك. وفعلا إليشع بقى فيه اثنين من قوة إليه. في سفر أرمية قصة رجل اسمه شمعية النحلامي، ادعى انه كاهن. دي بقى قصة يعني ايه متحبكة يعني. وارسل رسائل الى كل الشعب والكهنة يخبرهم بهذا الادعاء الكاذب، قال لهم انا بقيت كاهن. فكانت النتيجة ان ربنا عاقبه لانه كذاب وما هوش كاهن. النص نقراه في أرمية 29. كلم شمعية النحلامي قائلا، كلم، ده ربنا بيقول لأرمية كلم شمعية النحلامي قائلا، هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائيل قائلا، من أجل أنك أرسلت رسائل باسمك إلى كل الشعب الذي في أورشليم وإلى صفانيا بن معصية الكاهن وإلى كل الكهنة قائلا قد جعلك الرب كاهنا عوضا عن يهويا داعي الكاهن لتكون وكلاء في بيت الرب لكل رجل مجنون ومتنبئ فتدفعه إلى المقطرة والقيود. والآن لماذا لم تذكر إرميا العناسوسي المتنبئ لكم؟ لأنه لذلك أرسل إلينا إلى بابل قائلا إنها مستطيلة. مستطيلة يعني إيه؟ يعني السبي بتاعكم هيطول. مستطيلة يعني السبي بتاع، يعني أرمية قال لهم ما تعملوش ثورة وما ترجعوش، ربنا بيقول السبي ده هيطول شوية، ابن بيوت اهي، ابن بيوتا واسكنوا واغرسوا جنات وكلوا ثمرها. فالراجل شمعية دوت ادعى ان هو كاهن وانه نبي وان أرمية غلطان وانه بيقول حاجات من عنده وانا رب عيني كاهن وانا اللي بقول لكم ما تسمعوش كلام أرمية. فقرأ صفانيا الكاهن هذه الرسالة في أذني أرمية النبي، ثم صار كلام الرب إلى أرمية قائلا، أرسل إلى كل السبي قائلا هكذا قال الرب لشمعية النحلام، من أجل أن شمعية قد تنبأ لكم وأنا لم أرسله وجعلكم تتكلون على الكذب، لذلك هكذا قال الرب، هأنذا أعاقب شمعية النحلامي ونسله، لا يكون له إنسان يجلس في وسط هذا الشعب ولا يرى الخير الذي سأصنعه لشعبي، يقول الرب، لأنه تكلم بعصيان على الرب. واحد طالع من دماغه يقول لهم أنا كاهن وربنا كلمني وقال لي ما تسمعوش كلام أرمية، ده أرمية ده كذاب. فربنا قال له هيكون عقوبته إن هو لا يكون له إنسان يعني نسله ينقطع ولا يرى الخير، يعني مش هيقعد يعيش لغاية لما ربنا يرد السبي أيام عزرا ونحام. ربنا هيميته لأنه تكلم بعصيان على الرب. كل القصص دي كانت في العهد القديم. وأحيانا بعض الناس لما تجيب له قصة من العهد القديم يكون رده إيه؟ ده عهد قديم. وأنا بتغاظ من كلمة ده عهد قديم، يعني العهد القديم ده مش بتاع ربنا يعني ولا إيه؟ ما جيت الآن كنت بقول له كمل حاجة فيه بتاعت ربنا. طب ناخد في العهد الجديد آيات عديدة تشرح كيف أقام الرسل خلفاء لهم وضع الأيادي سواء سقف أو قصوص أو شمس. طبعا إحنا يمكن الجزء اللي درسناه قبل كده مليان حاجات من العهد الجديد، بس حبيت أجمعها ورا بعضيها عشان تبقى بند الواحد. هنا فصلوا ووضع عليهم الأيادي دي والشمس السبع الأوائل. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي أعطوهم إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. كلمة يخدمون الرب ويصومون جاية في الأصل اليوناني يعملوا لتورجية، يعني اللفظ في كلمة لتورجية كلمة يخدمون لما ترجموها كده يخدمون، لأن اللتورجية هي خدمة الرب، يعني كانوا عاملين لتورجية وهم صايمين. شاخدين بالكم دي القداس بيصلوهم الصايمين. الروح القدس قال لهم بمنتهى الوضوح افرزوا لي برنابا وشاول العمل اللي دعوتهم عليه. فصاموا حينئذ وصلوا وضع عليهم الايادي ثم اطلقوهما. طبعا وضع الايادي معناها انتقال الكهنوت من الاباء الرسل لبرنابا وشاول. لاحظوا هنا ان الروح القدس فوض الكنيسة في إفراز الرسولين، قال لهم افرزوا لي، هو اللي اختار، لكن الكنيسة كانت وسيلة، يعني الروح القدس لم يلغي دور الكنيسة. فوض الكنيسة في إفراز الرسولين ووضع الأيادي عليهما وأرسالهما رغم أنهما مختاران من الله نفسه. فيها إيه كان؟ يعني إذا كان ربنا هو نفسه اللي اختار، وهذا تأكيد من الروح القدس على سلطان الكنيسة في إقامة خلفاء ومساعدين للرسل. وضع اليد هنا بتاع السيامة الكهنوتية يختلف عن وضع اليد للبركة أو للشفاء أو للمعمودية وحلول الروح القدس، لكن وضع اليد للتكريس، يعني في أنواع لوضع اليد. في أب كاهن يضع يده على رأس إنسان يصلي له يبارك. انتوا كلكم لما بتعترفوا ابونا بيحط ايده على دماغك ويصلي لك التحليل، ده وضع اليد بتاع الغفران. في المعموديه بعد المعموديه بيضع اليد اثناء طقس المعموديه نفسه بيضع يد على راس الطفل ويباركه، غير حلول الروح القدس اللي كان بيتم بوضع اليد وبعدين استبدل بالميرون. لغايه النهارده لو واحد كبير هيتعمد سواء رجل او امراه مش بندهن كل أعضاءه بالميرون، يدهن بس قرطه ورقبته وإيديه زي الأنديل، يعني أربع رشمات بس. بقيت الستة وثلاثين نستعيد عنهم أن يجيبوا الأخ ده أو الأخت دي للأسقف يصلي على رأسه بوضع اليد بنفس صلوات الميرون، فيبقى الروح القدس يحل عليه، بس عشان ميبقاش اتحرم من المسحة المقدسة فبياخدها بس في الأماكن الظاهرة من جسمه. ده وضع يد بتاع حلول الروح القدس. لكن في وضع اليد بتاع الكهنوت عشان الناس ما تتلخبطش. وضع اليد للتكريس للكهنوت بدليل الايات اللي بتقول ايه، لا تهمل الموهبه التي فيك المعطاه لك بالنبوه مع وضع ايدي المشيخه. كلمه المشيخه اللي هي القصوصيه، يعني وضع اليد بتاع القسيسية. والآية الثانية اللي تقول لا تضع يدا على أحد بالعجل ولا تشترك في خطايا الآخرين احفظ نفسك طاهرة. مثال يقولنها بكده اللي هي وضع اليد للبركة، مش يعني ما فيهاش تمهل. فواضح هنا مش وضع يد بتاع البركة أو الشفاء أو حلول روح القدس على المعمد، لان ما اقدرش اقول واحد يتعمد قاعد افكر احط ايدي عليه وادي روح قدس ولا لا، دي ما فيهاش اختيار. دي بالكم دي يعني لو جابوا حامله لكن جابوا طفل ارسمه شماس اقول لهم طب هو حافظ الحان طب مش لما يكبر شويه طب مش لما يتعلم الكنيسه يعني الحاله دي الواحد ما يستعجلش لان لو ما ترشمش شماس مش هتعطل خلاص بالعكس الجايز لو ترشم شماس وهو مش كفء ومش اهل تعطل خلاص ان هو ياخد على الكنيسه ويعتادها وما يبقاش في توبه بينما انا لو الطفل الصغير اخرت رسمته شماس لغايه لما كبر شويه وادرك وفهم قيمه اللي بتعمل له وفهم وفرح بالرسامه وانتهزنا فرصه نقول له عشان تترسم لازم تحفظ الحان يعني الكلام ده ليكم عشان احيانا بيجيبوا له اطفال ولما ما رسمهوش يزعلوا يعني ده لمصلحته لازم يكون كده بقى في ابتدائي في اعدادي لكن طفل لسه شايله على الكتف عايزين يرسم ده ما لهاش معنى لكن ده ما عملوش في المعموديه صح كده يعني في حاجه تتاخرش لا تضع يدا على احد بالعجله يعني ما تستعجلش في الرسامه لو حط ايده على احد بالعجله هيسميه هنا اشترك في خطايا الاخرين لان ربط دي بدي مين الخطايا الاخرين اولا الناس اللي ضغطوا علي عشان ارسم قسيس وهو مش كفء دي خطيه عليهم وانا اشتغلت فيه ثانيا الشخص اللي انا رسمته بدون تدقيق الرسامه نفسها هتخليه يغلط لان هو مش كفء مش مؤهل وياما كنايس بتقن من كهنه مش مريحين وكل حاجه بيعملها بقت خطيه اعثر اخرين وتعب ناس وطرد ناس وناس ثبت الكنيسه وناس ثبت ربنا رساله يبقى الاسقف اللي رسمه اشترك في الخطايا دي كلها شفت خطورتها فقال له ما تحطش ايدك على احد بالعجله لان هتكون ساعتها اشتركت في خطايا الاخرين اللي اصعب منها الجزء اللي بعديها احفظ نفسك طاهرا ما هي مربوطه بدي برضه معناها انه ينجس نفسه لما يرسم رسامه مش مظبوط شفت قد ايه ينجس نفسه لما يرسم رسامه مش مظبوط فاحفظ نفسك طاهرا الطهاره بمعنى النقاوه تبقى خدمتك نقيه الناس لما تبص على تاريخ الاسقف يقولوا من ساعه ما ترسم سيدنا دوت مفيش رسامه طلعت وحش خدمته نقيه كل رسامات نقيه جدا كل الكهنه اللي رسمهم اكفاء وانقياء مفيش حد فيهم هرطوقي محدش فيهم اخطاء سلوكيه وفي الحقيقه انا شخصيا بعتبر الدور الاول والاخير للاسقف ان يرسم كهنه لما يرسم كهنه حلوين خلاص الكنيسه مشيت حلو يدور على غيرها يرسم لها كهنه حلوين مشيت حلو لان الاسقف مش هيقعد في الكنيسه ده هو القسيس اللي قاعد في الكنيسه فلو قعد الاسقف لمده شهر يبحث عن واحد كويس رسم الشهر دوت بالعمر كله ويسيب بقى الكنيسه دي بتنمو نموا رائعا جدا مع وجود اب كاهن حلو واحيانا رسمت الكاهن الكف مش بس تنهض كنيسته بينهض بلد بحاله ابونا بشير كامل في اسكندريه الاهل في اسكندريه كلها والعجيب ان انا لما بسافر امريكا معظم الكنائس مش كلها الكنائس القديمه يقول دي اسسها ابونا بشير كامل اقول يا رب هو الراجل ده ما عاش كتير ده اتنيح بدري عمل ايه ولا ايه يقول دي اول كنيسه في الحته الفلانيه وابونا بشير كامل هو اللي عملها وغير بقى في اسكندريه هو كان في سبورتنج وبنى كنائس كثيره من كنيسته فده لما يترسم واحد عدل تلاقي الدنيا نورت عكسها تماما واحد استعجلنا ورسمناه بدون تدقيق والناس ضغطوا عايزينه فترسم بقى متعب للكنيسه فواضح هنا ان الكلام عن وضع يد القسيسي عشان كده يقول فلهذا السبب اذكرك ان تضرم ايضا موهبه الله التي فيك بوضع يدي لاحظوا دي اخذ موهبه الكهنوت بوضع اليدين فمره في احد من الناس اللي هم مش بيؤمنوا بالفكر الارثوذكسي قال بتهكم في احد الكتب بتاعته هو انتم مفكرين يا ارثوذكس ان انتم بتتحكموا في الله حبستوا للروح القدس في ازازه زيت بمزاجك تد الروح القدس بمزاجك ما تدهوش، وانت لما تحط ايديك يحل الروح القدس ما حطتش مش هيحل، وانت لو صليت على القربانه بتستدعي الروح القدس تقول تستدعي الروح القدس وتحت امرك، انتوا اقمتوا نفسكم لكم سلطان على الله نفسه. طبعا اللي يقرا الكلام دوت يتهز، لكن لما ارجع لكتاب المقدس وتقليد الاباء هقول لا ما تهزش، ده ربنا هو اللي قال كده. ولهذا الاخ اللي بيتهكم على الكنيسه اقول له طب وانت لما بتصلي تقول يا رب اشفيني يبقى انت بتامره؟ لما هو قال ادعني في وقت الشده في وقت الضيق انقذك فتمجدني، لما انت بتدعوه في وقت الضيق معناه ان انت بتامره وهو تحت امرك؟ ليه نفسرها بالطريقه دي؟ لما الاقي بولس الرسول بيقول لتلميذه تيموثاوس اذكرك ان تضرم ايضا موهبه الله التي فيك بوضع يدي، لما انا حطيت ايدي عليك انت اخذت موهبه. ودي تفكرنا بقى بالقصه بتاعت موسى. ربنا لما لقى موسى يعني تعبان في قياده الشعب سمح له ان يختار 70 شيخ يساعدوه في قياده الشعب. الحقيقه دي كانت كمان مشوره حماه الراجل الكاهن الوثن اللي هو يسرون، قال له انت شايل تقل الشعب لوحدك لازم الناس تساعدك، فربنا قال له مفيش مال. بص التعبير اللي هو اخر سطر في الصفحه دي، ربنا قال له ايه؟ اخذ من الروح الذي عليك واضع عليهم. ايه ده يا رب ده؟ وانت مستني موسى ولا محتاج موسى؟ تاخذ من الروح اللي على موسى وتدي؟ طب ما انت اللي مدي الروح لموسى زي ما اديت موسى للباقيين. يقول لي انا عايز اثبت مبدا زي قلتها لك قبل كده، زي واحد ولع شمعه. مش محتاجين نعمل كبريت تاني، كل كنيسة ممكن تنور شمعها من الشمعة الوحيدة دي، ونور الشمعة الأولانية مش هيقل، صح؟ فأنا اديتك روح هاخد من الروح اللي عليك وديه، مش معناها الروح اللي عند موسى قل أو توزع على 70، ده نار ونور بيشتعلوا من جديد فأنا أناس جديدة. بس ربنا كان عايز يقول الروح اللي عليك هو بعينه اللي عليهم، مش هتشتغلوا بأرواح كثيرة، ما انتمش النهاردة 70 روح، انتم روح واحد تشتغلوا في وحدانية الروح. عشان كده هاخد من الروح اللي عليك وأضع عليه. سفر العدد اصحاح 17 الصفحة اللي بعديها فقال كده انزل انا واتكلم معك هناك وأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل أنت وحدك. وبعدين الآية 25 فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ، فلما حلت عليهم الروح تنبأوا ولكنهم لم يزيدوا. لم يزيدوا هنا بمعنى لا، لم يزيدوا معنى ما زودوش اكتر من النبوة، يعني مبقوش اعلى من موسى، مبقوش اعلى من موسى عشان هو يعتبر كده رئيس الانبياء. عشان كده دي لقب لموسى بأرش بروفيتيس بتقال في الهوس الاول، موسيس بأرش بروفيتيس رئيس الانبياء. فلم يزيدوا لم يعلوا على حد موسى النبي. العجيب في هذه القصة ان كان فيه اثنين مش حاضرين الاجتماع وهما في بيوتهم حل عليهم الروح القدس وتنبأوا في بيوتهم، وجه يشوع قال له الحق في اثنين اسمهم ايه؟ اليداد وميداد، اثنين بيتنبأوا. فموسى قال له أتغار انت غيران علي؟ ليت كل شعب الله انبياء. وفهموا من كده ان دول كانوا من اثنين من ضمن 70 المختارين، بس مش عارف ايه اللي عطلهم، لكن الروح القدس وصل لهم واعطاهم روح النبوه من على موسى اللي هم الله ما تعطلش. بطول التاريخ الكتاب المقدس ما يحصلش ان واحد يطلع يدعي النبوه او الكهنوت او المملكه، إلا وربنا يكون بيكشفه ويقول أنا مش موافق على هذا. بمناسبة يعني الأخ ماكس مشيل، مش عارف سمعته ولا ما سمعتوش، هو طبعا فهم الكلام ده لأنه دارس، فعلشان يثبت أنه هو أسقف أو بطرك فراح لأساقفة في أمريكا رسموه، مش كده؟ ونشر صورته هو بترسم في مجلة بتاعت اللي اسمها الجوهر والحاجة زي كده مش فاكر، صورة كده كبيرة وثلاثة أساقفة شيوخ كبار ولابسين التيجان بتاعتهم وبيرسمون. فطبعا احنا الكنيسة بدأت ترى ومين أساقفة دول اللي تجرأوا يتعدوا حدودهم ويرسموا أسقف للإسكندرية، وقوانين المجامع بتمنع كده، فاتضح ان هم أساقفة منشقين عن كنائسهم ومطرودين وعملوا نفسهم مجمع ورسموا المنظر ده. الأعجوبة بقى الجديدة ان الكبير اللي كان بيضع يده على ماكس مشيل اسمه ملكي صادق، اسمه كده، هو أسقف مسمي نفسه ملكي صادق. اسمه ملكي صادق. لا مش هي دي الأعجوبة، الأعجوبة هتسمعوها دلوقتي هتضحكوا أكتر. أيوة، لا أنا بتكلم عن ملكي صادق ده عمل إيه بقى. ساب المسيحية وبقى بوزي، عارفين البوزية؟ وكتب في الويب سايت بتاعته أن المسيحية اتضح أن هي يعني خرافة سخيفة، عشان كده هو راح للبوزية. فماكس مشيل لما لقى مالوش ظهر بقى، ما هدول إذا كان للرأس بطلع أنه بوز، فأخيرا انتمى إلى كنيسة كاثوليكية منشقة عن بابا روم برضو. ما هاس محدش أقولك ليه، لا أصل في بروتوكول بين الكنائس، الدنيا مش سايبة، في بروتوكول ما يقدرش حد يتخطى بابا شنودة ويرسم له أسقف، ما حدش يتجرأ يعملها. الكنائس المحترمة اللي هي تفهم في البروتوكول وفي علاقات مش ممكن يتجسروا ويعملوا الحركة دي. خد بالك، زي بالظبط في الدول تبقى إعلان حرب بين دولتين، لما يجي واحد يعين رئيس لمصر غير حسني مبارك يبقى في حرب بين مصر وبين الدولة اللي عامل شجعت واحد يعمل كده. فالكنائس بتحترم بعضيها، فمش ممكن كنيسة محترمة تعمل كده. فاللي بيعمل كده واحد هجس. فهو لما لقى الأرثوذكس المزيفين دول زعمهم بقى بوزي، فراح مش لاقي حد يغطيه، فان انضم الى كنيسه منشقه عن الكاثوليك. طبعا ما دام انضم للكاثوليك ومضى في المعاهده بتاعته الانضمام ليهم ان هو ملتزم بكل عقائدهم، من ضمن عقائدهم ان هم بيحرموا بابا ديوسكوروس والاباء بتوعنا، فدخل نفسه في سكه ملهاش نهايه. فمش من حقه النهارده يدعي ان هو ارثوذكسي، كانت مشكلته ان هو بيقول انا ارثوذكسي وفاهم الارثوذكسية اكتر منك. هو ده الانسان فعلا، كلمة غلبان دي فعلا، لان ده الانسان اللي هو بيشتهي الكهنوت وبيسعى اليه وما اخدوش بطريقة رسمية، فابتدى يسرقه فتلاقيه ينكشف في الاخر يتفضح. ما هو طبعا كان نفسي بقى السيس ما نفعتش، مش يسكت بقى يقول لك لا يبقى أسقف، ما نفعتش يبقى بطرك. هناخد بقى ايه اجراءات السماء الكهربتية دي، جزء جميل لذيذ قوي في الصفحتين دول. واضح من كل ما سبق ان هناك اربعة اجراءات اساسية لاتياء مهام السيامة الكهنوتية. اول حاجة موافقة الشعب، اثنين وضع اليد، ثلاثة النفخة، اربعة المناداة. المناداة ندعوك يا فلان. موافقة الشعب بيعبر عنها باشتراكهم في اختيار المرشح للسيامة، وبيشتركوا في لتورجية السيامة. لاحظوا ان سيدنا البابا لما يكون في سيامة ما يعملهاش في السر، مفيش حاجة اسمها السماء في السر، لازم الكاتدرائية تتفتح والناس تيجي وتسقف وتقول موافقين وأفسيوس. على فكرة حاجات التسفيق دي ذكرت أيام حنة ذهبية الفم، لما كان يرسم أسيس كان ياخد موافقة الشعب إنهم يسقفوا عشان يقول إحنا موافقين، ولو واحد اعترض السيامة ممكن تقف تتأجل لغاية ما نشوف هو معترض ليه. ولذلك سيدنا البابا كمان عندنا في مصر يعمل إزاي، يجيب الشعب قبل يوم الرسام عشان محدش يعطل الرسام، وانتوا شفتوا بنفسكم اي كنيسه رسمت كهنه قعدهم عنده في المقر البابوي ويقعد يقول لهم كلمه روحيه، وزع عليهم ورق ويقول يا جماعه محدش يحجر عليكم، محدش يضايقكم، اللي في نفسكم اكتبوه، واذا كان في حد قطع عليكم حرمات انتوا كلكم محللين. لان احيانا يجي الاسيس في الكنيسه يقول لهم ايه، لا حل ولا بركه تقولوا غير فلان اللي هو على مزاجه، فالناس تبقى جايه مرعوبه يقول لك طب انا ذاتي لو انا كتبت حد غيره ولا ما كتبتش اللي ابونا عايزه هتناول ازاي. فالبابا لانه رئيس الكهنه من حقه يحل اي حرمان غلط، فيقول لهم كلكم محللين تكتبوا اللي عايزين تكتبوه، وياخد الكلام ويفرزه، ودايما يقول انا يهمني راي المعارض اكثر من راي الموافق، لان المعارض جايز عنده وجهه نظر ما يعرفهاش. فلو وقف واحد وقال لي سيدنا احنا مضغوط علينا واحنا مش عايزين الاخ دوت، يقعد يناقش، لو لقى ان في همهمه والناس كلها بتوافق على هذا الكلام يقول خلاص احنا مش هنرسم المره دي لغايه ما تتفقوا انت بتقول. فاكيد حد منكم حضر موقف زي كده، تبقى الرسامه تتعطل. ليه؟ لان ما يصحش يترسم واحد والشعب مش موافق. خلي بالكم من دي، فلازم موافقة الشعب. ومن ضمن طقس الصيامة ان الشعب يهتف بكلمة أفسيوس عندما ينادي الأب الأسقف بالاسم الجديد ودرجة كهنوتي. بعد ذلك التزم الشعب بالخضوع للأب المرتسم، طالما احنا قلنا أفسيوس يبقى احنا موافقين. تاني إجراء هو وضع اليد، وثالث إجراء هو النفخة. سيدنا ينفخ في وجه الكاهن الجديد يقول له اقبل الروح القدس، هو يفتح بقه ويستنشق الهواء اللي داخل ده ويقول ايه، فتحت فمي واكتذبت لي روحا. طبعا الاجراء ده بيتم ازاي، امتى يعني؟ بعد ما سيدنا يتناول الجسد والدم قبل ما يشرب ماي، لانه مش مفروض ينفخ نفخ الروح القدس وهو فاطر، فيتناول الجسد والدم وبعدين يجي له الناس اللي ترسموا جديد يناولهم الجسد وينفخ اقبل الروح القدس يقول له فتحت فمك سبت اللي روح، ويروح يتناول الدم ويعادي. احيانا لما يكون سيدنا البابا مش هيصلي القداس لظروفه الصحيه عمل الرسامه ومشي، قبل ما بيمشي بيديهم هذه النفخ. طبعا دي هي نفسها اللي قالها المسيح، نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطيئة تغفر له، من امسكتم خطيئة امسكت. النفخة دي هي النار المقدسة اللي انتقلت من جيل الى جيل، نشكر الله لم تنقطع. اخر حاجة المناداة بالاسم الجديد والرتبة، كلمة ندعوك يا فلان. كلكم شفتوا امبارح واول امبارح بمناسبة عيد صيامة البابا عرضوا الفيلم بتاع صيامة البابا شنودة، وكان وقتها القائم مقام الأنبا أنطونيوس مطران سوهاج المتنيح هو اللي قام بالنداء، لما يقول ندعوك يا أنبا شنودة بابا وبطريرك ورئيس أساقفة الكورس المركز خلف رانم فيوت نمشين، وبعدين أول درجة يطلع على الكورس الباباوي أول درجة، تاني رسم باسم الابن على الدرجة الثانية، والثالث بروح القدس الدرجة الثالثة، وقعدوه على الكرسي اسمها التجليس. ومع كل نداء الشعب كله يقول أكسيوس. نفس الكلام يقوله البابا في رسامة الأسقف أو المطران، بيتقال الاسم والرتبة ومكان الخدمة. يعني ندعوك يا فلان أسقفا على المدينة المحبة للمسيح كذا، ولو لها فروع يتقال كذا وكذا وكذا. ونفس الكلام ندعوك يا فلان قصيصا على كنيسة ماري جرجس في المنطقة الفلانية، ندعوك يا فلان إبدياكن أو دياكن أو أرش دياكن أو إبسالتوس أو أغنوستوس في كنيسة الله المقدسة. لو إنه هيترسم كاهن عام أو أسقف عام أو شماس، مش عايزين نحدد مكان خدمته، ندعوك يا فلان كذا في كنيسة الله. عارفين كلكم طبعا أن رسامة البابا شنودة أسقف بدأت بالعكس، أن كانوا جابوه بخدع من الدير، وبعدين بيسلم على البابا كرولوس وقعدوا قعدتهم هيمشي، فقال له أسجد أسجد عشان يصلي له يعني. فلما سجد قدامه وهو راهب حط إيده على رأسه وقال ندعوك يا شنودة أسقف للتعليم. البابا نفسه يقول لك أنا ساعتها ما بقيتش عارف أنا أسقف ولا راهب، ما لسه فيش رسامة. لكن بعدها على طول تمت الصيامة في القداس كم يوم يعني ولا حاجة. المرة الجاية ناخد خطورة عدم خلافة، عدم وجود خلافة رسولية. كانوا ايه؟ الأنبياء في العهد القديم كان علامة صدقهم هو تحقيق النبوات، مش كان دايما بالتسلسل عشان نبقى صادقين يعني، لكن كان علامة صدقهم، حتى دي جت في سفر التثنية، ان في كاهن في نبي يقول كلام ما يطلعش يبقى كذاب. اتفضل. الفرق بين النطران والأسقف، كلمة متران هي تتنطق بالكسر مش مطران، متران جاي من كلمة مترو بوليس، بوليس يعني مدينة، ومترو اللي هي مدر الأم، فمترو بوليس معناها المدينة الأم، زي مثلا محافظة أسيوط تبقى أسيوط المدينة دي هي مدينة الأم اللي هي العاصمة. فكان زمان يرسموا أسقف للمدن الصغيرة، مثلا أسقف أبو تيج، أسقف أبنوب والفتح، أسقف بيروت، أسقف منفلوط، دي كلها في محافظة أسيوط. لما يجي بقى أسيوط نفسها يسمها متروبوليتيس، متران للمدينة الأم. وكان غالبا يعني بيمثل هو كبير الأساقفة دول. نيجي مثلا محافظات تانية زي سوهاج، في هناك طهطة برشية وطمع برشية و البليانة أسقفية، لكن وأخميم، لكن تبقى سوهاج بتاعت المتروبوليتيس. لكن عشان كده بقولك لكن، مع الوقت بقى ايه كله بترسم أسقف، ولما بيقدم شوية ياخد لقب شرفي كده متراه. يعني حاليا عندنا المطرنة في الكنيسة القبطية أنبا ميخائيل، طبعا ده شيخ المطرنة، اترسم مطران سنة 46 قال اللي رسمه الأنبا يوسف. وبعد كده أنبا دوماديوس ده أنبا 108 تعجبه، لكن أنبا دوماديوس في الجيزة. وبعدين الأباء دول الاثنين بس متبقيين من الأجيال اللي قبل بابا شنوز. بعدين أنبا بخوميوس مطران البحيرة، أنبا بشوي مطران دمياط والكفر الشيخ، وأنبا ويسا مطران البليانة، وأنبا سانيوس مطران المنيا أو الرؤاس، وأنبا هيدرا مطران أسوان. وطبعا كرسي الأورشليمي اللي يترسم يوم رسمته يبقى لازم يكون مطران، يعني أنبا ابراهام عشان ده كرسي رسولي، ودايما حتى لو مرسوم النهاردة يبقى هو الثاني بعد البطرك، يعني في البروتوكول بتاع المجمع البابا شنودة وراها طول أنبا ابراهام مطران الكرسي الأورشليمي. لأن هناك طبعا في أورشليم كل الكنائس الرسولية ليها كنائس، فيبقى البروتوكول لازم يبقوا متساويين، فكلهم هناك مطارنا، فبترسم بتاعنا على طول مطران من اول يوم يعني. فبقت يعني زي حاجة لقب شرفي زي القمص والقسيس، لكن كان زمان ليها المعنى ده. لا من هقول لك، لا هو بيقول بالرغم ان اخواتنا البروستانت بيقولوا ان هم فلاحين في الكتاب المقدس، لكن بتعدي عليهم الحكاية دي. لا هما بيقولوا تفسيرها ده عهد قديم، او ما تجيب له قصة بيقول لك ده عهد قديم، احنا في العهد الجديد بقينا كلنا كه. لكن طبعا كل حاجة ليها رد. هل معمودية البروستانت معمودية حل بها الروح القدس؟ لا هما نفسهم بيقولوا لا. والتناول بيحل فيه الروح القدس ويتحول جسد الرب ودمه؟ لا وهم نفسهم بيقولوا لا. لو واحد مشتاق من قلبه أن يترسم قسيس والشعب ما بيعرفوش علشان يرشحوه، ليس له الحق أن يرسم ويتوضع عليه هذه الأسقف لرسمته؟ من أين له يعرف أن الرب يختاره ليكون قسيس؟ بص في آية، يعني أنا مش هقول الرجل ده وحش، في آية بتقول إن ابتغى أحد الأسقفية يشتهي عملا صالح، يعني جايز واحد نفسه يبقى قسيس، نفسه يخدم ربنا، نفسه يفتقد الناس، نفسه يدي الحل لكل واحد خاطي، يقول يا رب أنت لو وديت نعمة الكهنوت مفيش واحد يقول لي حللني إلا ما أقول له الله يحلك، عشان يبقى يعني النعمة اللي أنت مديهاني بوزعها الناس. طب السؤال، هو أنت يا صديقي مش هتعرف تخدم إلا إذا بقيت قسيس؟ طب ما توريني خدمتك وأنت شماس، اخدم ربنا وأنت شماس. ده عامل زي دكتور في مستشفى يقول أنا بس لو مدير المستشفى كنت ظبطتها. طب ما تظبط الحتة اللي أنت فيها، العيادة اللي أنت تدخل فيها والمرضى اللي بيدخلوا لك، اشتغل كويس وجاي شغلك في المجال الصغير يزكيك انك انت تترقى تبقى رئيس قسم او رئيس مستشفى، انت بقى وزير صحه حتى، واخد بالك؟ فغلط ان الواحد يربط امكانيه خدمته بالدرجه اللي هياخدها. في اي وضع ربنا حطك اخدم. الناس مش عارفينه معناها مش بيخدم. وبعدين غلط ان انا اخدم عشان الناس تزكيني، لان هلاقي نفسي بعمل ازاي، حار جدا في الخدمة جدا، وأول ما بقى قسيس ألاقي نفسي بردت، لأن كنت مش بخدم عشان ربنا ولا عشان الناس، بخدم عشان أبقى قسيس. ودي بتحصل أحيانا، تلاقي واحد أخذنا فيه مقلب، الناس كلها مفعمة بالأمل إن فلان ده لو ترسم قسيس هينهض بالكنيس، كلهم جالهم إحباط لأنه من ساعة ما ترسم في قسيس بقى قاعد في المكتب لا بيفتقد ولا بيزور ولا بيعمل حاجة، اللي يجي يجي واللي ما يجيش ما يجيش، وهو كان هدف وحقق وخلاص. فما دي إحباط. ليه بيحصل فشل أحيانا في الرسامات؟ في واحد خدع نفسه، خدع الكنيسة. لكن لو أنا بحب ربنا وبحب الخدمة بحب الناس هخدمه خلاص في أي وضع حطوني فيه، لو اختاروني خير وبركة، ما اختارونيش مش هتفرق كتير. شهوة الكهنوت متعبة. إيه رأيك في اللي بيجي على قناة الشفاء وبيشفي المرضى؟ وأنا مش مقتنعة تماما باللي يعمله، وهل لو من سلطان الشيطان يقدر يذكر ويعمل معجزات باسم يسوع المسيح؟ في زي الكتاب اللي عملته لكم بتاع الخلافة الرسولية، في كتاب توأم طلعوا في نفس الليلة مع بعض اسمه مفهوم المعجزة، يمكن أصغر في الحجم من الكتاب ده، لكن كاتب فيه الموضوع بتاع المعجزة. لماذا إذن يجمع ويحشد بعض الناس الجماهير حوله رسامته كاهن؟ وما هو موقفنا قدام ده؟ مين؟ مين؟ برضو تبقى فيها حتة الغرض. لا لا، دايما روح الله يعمل في هدوء بدون مشاكل. يعني احنا دايما نصلي نقول له يا رب انقذ الكنيسة من اي رسامة غلط. لو في قلوب نقية بتصلي تلاقي حتى ليلة الرسامة نفسها تتعطل لأي سبب. يعني ذكر في التاريخ القريب يعني ده في بعض الاباء الاسقف الليله اللي صبح يرسم فيها ما ينامش طول الليل، سهر وصلاه ودموع ومطنيات، ويقول لي يا رب تخلي الرسامه دي موفقه. فموضوع مش سهل يعني. جايز لما بيجي عريس لبنت ونتخدع فيه ان هو حلو اهله كويسين وما صدقنا لقينا عريس عدل وبتاع، ووافقوا ومشيت الحكايه وطلع مقلب، في بيت باظ وعيشه واحده هتبقى مره. لكن لما بيكون اسيس كنيسه باظه مش بيت، ويعيش الشعب كله هيعيش حياه مره، فيشوفوا قد ايه بندقق في اختيار عريس. نفس الحكايه ندقق في اختيار اسيس. هل هناك في التسليم ما ذكر عن الفتره التي لا يجوز ان يتعداها الانسان بدون تناول؟ ومن اين جاءتنا فتره الأربعين يوم؟ وهل لها سند كتابي؟ لا طبعا، مفيش حاجه اسمها الواحد لو متناولش 40 يوم يبقى مش مسيحي، والا معناها بعد كده محتاج نعمده او يدهن بالميه، ما بيحصلش. بس احنا بنقول الناس ما حدش يتاخر على التناول. هل من ضمن القاب البابا ممكن يتقال ثالث عشر الرسل؟ ممكن يتقال كده، مش للبابا شنودة بس، عموما في البابا الاسكندريه يتقال عليه هذا اللقب، بس حاجة على سبيل التكريم. إذا آمن إنسان بالمسيح ولم يعتمد هل يكون بداخله الروح القدس؟ لا، محتاجين العملية طبعا. إيه الفرق بين الامتلاء بالروح القدس وسكن الروح القدس؟ عامل زي نهر النيل في تيار المية باستمرار، قد ده يسكن، أحيانا يحصل فيضان ده يمتلئ، أحيانا يقل ده تحريك، لكن كده كده الروح القدس موجود. لا، بقية الرسل عملوا كنائس، مش مرمرقس ولا بولس بس. يعني بطرس مثلا أسس كنيسة أنطاكيا، وتوما أسس في الهند، وأندراوس في بلاد الأرمن، معروفين بس احنا مركزين على اللي نعرفه بس، لكن كلهم